الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كمل رحلتنا مع قائد الشيعة أو مع مختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اختصر هذا السفر الماتع الإمام الذهبي رحمه الله وطيب الثرى. وصلنا إلى صفحة 158 على الطبع اللي معنا في الكلام على الألفاظ المجملة، هل تثبت بإجمال أو تنفى بإجمال، حيث قال رحمه الله أول صفحة 158 بعد كلمة صحة نفيه وإثبات عديها، بيقول بقى: فالكلام في الألفاظ المجملة بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والقيل والقال. الكلام في الألفاظ المجملة سواء كان في العقيدة أو في الشريعة، حتى ولو في دنيا الناس، يعني الكلام المجمل ده بيقول العلماء معظم الإشكال يأتي من الإجمال، معظم الإشكال يأتي من الإجمال. ويقال أيضا أن التفصيل في موضع الإيه أو الإجمال في موضع التفصيل مضلل. أنا هنا معنى كلام شيخ الإسلام بيقول: الكلام في الألفاظ المجملة بالنفي والإثبات دون الاستفصال، يعني هتثبت بس بدون استفصال، هتنفي دون استفصال، هيحصل إيه؟ يوقع في الجهل والضلال والقيل والقال. وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة الاشتراك في الأسماء، أكثر اختلاف العقلاء من جهة الاشتراك في الأسماء، اللفظ مشترك بيحمل أكثر من معنى، أنا بتكلم بمعنى باطن عندي وانت بتستقبل على معنى مخالف تماما، فمش هنتقابل في نقطة، فبيحصل بقى هنا اختلافات وعدم تلاقي، ويصل الأمر إلى التنافر والتدابر والخصومات، وترتفع رايات الولاء والبراء على غير أرضها الحقيقية. قال: ومثبت الجسم ونفاته موجودون في الشيعة والسنة. اللي تطرق إلى الكلام ده واللي جابنا الحتة دي إن هو قاعد يقول إن الله ليس بجسم أو إن التنين مجسمة إلى آخره، قال له والله المسألة دي ما هيش نقطة مفصلية بالحد الواضح بين السنة والشيعة، لأن في بعض المنتسبين للسنة سواء كانوا مثبتة أو نفاه، وبعض المنتسبين للشيعة سواء كانوا مثبتة أو نفاه، في نفس المسألة. قال: ومثبت الجسم في حق الله عز وجل على سبيل الصفة، يعني ومثبت الجسم، هل من صفات الله أنه يوصف بأنه جسم ولا لا؟ قال المسألة دي مثبت الجسم أو الجسمية بقى لو حبيت تقول، مثبت الجسم ونفاته موجودون في الشيعة وفي السنة. وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلم الرافضة هشام ابن الحكم، كذلك نقل ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره. طبعا هنا الكلام ده فين؟ في الفصل. يعني قال الأشعري رحمه الله، الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه المشهور مقالات الإسلاميين، قال إيه؟ اختلف الروافض في التجسيم، وهم ست فرق. فالأولى الهشامية، أصحاب هشام بن الحكم يزعمون أن معبودهم جسم، وأن له نهاية وحدا، طوله كعرضه كعمقه، وأنه نور ساطع كالسبيكة يتلألأ كاللؤلؤة المدورة، ذو لون وطعم وريح ومجسة. أدول بيعبدوا صنم، بيعبدوا صنم بقى، كائن إنساني، كائن حيواني، مكعب، زئبق، أي حاجة، المدام مخلوق من المخلوقات وإن كان في التصور فقط وملوش حيز، ده كده مش ربنا سبحانه، حاشاه سبحانه. الفرقة الثانية زعموا أنه ليس بصورة ولا كالأجسام، وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجود، وينفون عنه الأجزاء والأبعاد، ويزعمون أنه على العرش بلا مماسة ولا كيف. تجد ان هم بيخلطوا حق بباطل، يعني الكلام. الفرقة الثالثة، خد بالك ده فرق الرافضة نفسها في الباب ده، الفرقة الثالثة من الرافضة يزعمون انه معبودهم على صورة الانسان ويمنعون ان يكون جسما. الفرقة الرابعة اصحاب هشام بن سالم الجواليقي يزعمون انه على صورة الانسان وينكرون ان يكون لحما ودما، ويقولون هو نور يتلألأ، وانه ذو حواس خمس، وله يد ورجل وانف وفم وعين، وسائر حواسه متغيرة. وحكى ابو عيسى الوراق، ده احد متكلمي الشيعة، ان هشاما اللي هو هشام بن سالم يعني كان يزعم ان لربه وفرة سوداء، الوفرة الشعر اللي هو الطويل يعني الى شحمة الاذن، أن لربه وفرة. طبعا ما ينفعش نقول أن لله عز وجل، الكلام ده بيتكلم على مخلوق أسطوري يعني، أن لربه وفرة سوداء، وأن ذلك نور أسود، الوفرة السوداء نور أسود، يعك. الفرقة الخامسة يزعمون أن له ضياء خالصا ونورا كالمصباح، من حيث ما جئته يلقاك بأمر واحد وليس بذي صورة ولا اختلاف في الأجزاء. الفرقة السادسة من الرافضة، كل ذا رافضة، يزعمون أنه ليس بجسم ولا صورة، ولا يتحرك ولا يسكن، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس، وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة. تمام، ايه قول المعتزلة في التوحيد؟ نفي الصفات كلها كلها، تمام، الا بقى القدرة عند القائلين بالمش عارف ايه، والا مش عارف مطلق الوجود الى اخره. وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة. قال الأشعري: وهؤلاء قوم من متأخريهم، فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بما حكيناه عنهم من التشبيه. ولقد طول شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله، ده كلام الذهبي، ولقد طول شيخنا هنا إلى الغاية، وأطنب وأسهب واحتج بمسألة القدر والرؤية والكلام الى ان قال. طبعا اطنب واسهب دي ممكن تاخد لها بتاع 30 40 صفحه مثلا. فالحافظ الذهبي عارف ان الكلام، ودي طبيعه شيخ الاسلام تيمية، ان هو شخصيه نوويه انشطاريه، يعني عامل زي القنبله النوويه كده، كل ذره بتعمل قنبله وكل قنبله بتعمل ذرات وانت رايح، فالموضوع بيطول. فهو فاهم هو بادئ فين وعاوز يوصل لايه، فالكلام اللي هو تطويل مش في صلب الموضوع، يروح الامام الذهبي ماسكه من اوله من هنا ومن اخره وشايله من الموضوع ولازق الكلام في بعضه تمشي. والذهبي زي ما قلنا انه محترف اختصارات، يعني الامام الذهبي مولع بالاختصار، لان بيقول في زمانه ان هو وجد ان همه طلبه العلم يعني ما عادتش تسلك في المطولات، فبدا ايه يلم لهم الموضوع يعني. فكيف لو راى اهل زماننا، بيقول له صلي بنا عم الشيخ كده على قدنا، فصلى بيهم بايه؟ بمدهامتان. قال له طب اتنين، طب خليهم واحد، يعني مش لازم اصل على قد ما تقدر يعني. فطبعا دلوقتي تيجي تقول لاي طالب حتى اقرا البحث اللي انت هتمتحن فيه، هو عايز يمتحن فيه بالحب كده يعني، ما اصل انا حاسس بشيخ الاسلام يعني، انا عارف هو عايز يقول ايه، فمش لازم اقرا كتاب من اول لاخره بقى. وبعدين انا حضرت الدرس، اي نعم كنت بنام كل حصه ثلاث ارباعها، بس يعني اهو يعني هم القوم لا يشقى بهم جالسوهم. فهنا بيقول بقى طول واطنب لحد ما وصل فين. واما قوله ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام معصومون من الخطا والسهو والصغائر من اول العمر الى اخره، فيقال الإمامية متنازعون في هذا. خد بالك ان هو الراجل خبير بمذهب القوم، لانه اصلا بيحيله على مذهبه الاول قبل ما يناقشه، وبعد ما يرد مذهبه بالتفصيل يناقشه له، وبعدين يقول له كلام اهل السنة عندنا اتفاق ولا اختلاف، واذا كان في خلاف يبقى درجة الخلاف شكلها كذا، واذا كان شذ يبقى ما يلزمناش وما نحسبش علينا كده الانصاف يعني. قال الأشعري في المقالات: اختلف الروافض في الرسول، الرسول عموما يعني مش الرسول النبي محمد بالذات، الرسول ده اسم جنس يعني من كان وصفه كذلك من أنبياء الله عليه السلام. اختلفت الروافض في الرسول هل يجوز أن يعصي؟ فقالت أو ففرقة قالت يجوز ذلك، وأن النبي عصى في أخذ الفداء يوم بدر. تمام، في أسرى بدر. وطبعا عشان تاخد بالك من القصة، ان قصة اسرى بدر اصلا النبي شاور فيهم اصحابه ووزيريه ابي بكر وعمر، ابا بكر وعمر رضي الله عنهما. فابو بكر يعني كان من رأيه الفداء، وعمر كان من رأيه الايه القتل، وده طبعا امر مخير فيه شرعا ان انت تفعل هذا او ذاك، لكن كان مراد الله الشرعي ان يقتلوا، وكان مراده الكوني القدري ان يفدوا، لان هو ربنا قضى فيما سبق ان هم مش هيموتوا، ان هم هيطلعوا بالفداء احياء ويرجعوا لاهلهم سالمين من غير اذى ولا حاجة. تمام، فوافق يعني اختيار ابي بكر مراد الله الكوني القدري، لان جه كده والنبي صلى الله عليه وسلم كان برضه ليه رغبه ان يفضلوا احياء، ووافق مراد عمر مراد الله عز وجل الشرعي الديني، فكان احب الى الله عز وجل ايه اختيار عمر. ولذلك ربنا بيقول: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما افضتم فيه اخذتم عذاب لمسكم فيما اخذتم عذاب اليم. لولا ان ربنا قدر في السابق، ولولا ان ربنا شرع التخيير اللي هو الكتاب بقى هنا كتاب الشرع مش كتاب القدر، لولا كتاب من الله سبق ان ربنا شرع التخيير في الاسرى كان هيبقى في عقوبه. فهنا بيقول بقى الاشعريه بيقول او الاشعري بيقول اختلفت الروافض في الرسول هل يجوز ان يعصي؟ قالوا طائفه منهم قالوا اه، واستدلوا على انه عصى في اخذ الفداء يوم بدر صلى الله عليه وسلم. قالوا والأئمة لا يجوز عليهم ذلك. إيه معنى الكلام؟ إن ده تفضيل للأئمة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وسيد الأولين والأخرين. ما فيش عقاب لولا 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 ايه؟ لولا ايه؟ عربي لولا ايه؟ طيب خلاص يبقى ما فيش مشكله.
هو في حديث سيدنا عمر صحيح صحيح بيقول الحديث ده بيقول ان ربنا عاقب الصحابه في يوم بدر وقتل منهم 70
في يوم احد تقصد؟
احد 70 لانهم قابلوا الفداء في بدر.
فين الحديث بيقول كده؟ بيقول ايه الحديث؟ ما هو من القائل؟ برضه انا بقول لك خرج ايه الكلام؟ تمام. يقول الحديث اللي هو 4650 ده بتاع ايه؟ انا 4650 ده كل الناس عارفاه، ناس مين اللي عارفاه؟ وترقيم ايه ده؟ انت بتتكلم رقم الصفحه ولا رقم الجزء؟ رقم الحديث ولا رقم الباب ولا رقم البطاقه بتاعتك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عاوز نص الكلام عشان نناقشه. ومين قال هو مرفوع الى النبي ولا كلام حد من الصحابه؟ ما تقدرش تقول اصل هو صححه، اصل هو حسنه. شو الكلام فين؟ ها بيقول دلوقتي يبقى البعض الروافض قالوا ان النبي عصى بايه؟ واستدلوا يعني او يزعمون ان الدليل على مذهبهم ذلك قصه ايه؟ قبول الفداء في اسرى بدر. قالوا والائمه لا يجوز عليهم ذلك، فان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا عصى جاءه الوحي ورجع. شفت بقى بيعدي لك دي ازاي؟ يقول لك لا اصل هو ما فيش وحي بعد الائمه، ما فيش وحي عند الائمه، فما ينفعش يغلطوا، مين هيصحح لهم؟ انما النبي ينفع يغلط عشان ينفع يصحح. هو مين اللي سمي؟ هو احنا ده كلام الرافضه؟ وحد قال معصيه؟ احنا بنقول كلام الرافضه. وشفت بقى واحد جراح النحياني وواحد سابوا الدرس وطلعوا بره. طب ركزوا في الكتاب. بيزعمون انه اذا عصى النبي جاءه الوحي ورجع، بكأن دي معصيه ماهيش ضاره يعني. والائمه لا يوحى اليهم فلا يجوز عليهم سهو ولا غلط. ها قال بهذا هشام او هشام بن الحكم. قال فنقول، ده هيعلق بقى على كلام، اتفق المسلمون على انهم اي الانبياء معصومون فيما يبلغونه، فلا يقرون على سهو فيه في البلاغ، وبهذا يحصل المقصود من البعث. أما وجوب كونه قبل النبوة لا يذنب ولا يخطئ، فليس في النبوة ما يستلزم هذا. يعني ليس في النبوة ما يستلزم أن يكون النبي معصوما قبل البعثة. فمن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب فهو أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى به ضلاله وتاب بعد ذنوبه، فهو مخالف لمعلم بالاضطرار من دين الإسلام. فكل من أو فمن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب فهو أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى، ها واهتدى به ضلاله وتاب بعد ذنوبه، فهو مخالف لمعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ليه؟ لأن كده هيفضل على كل صحيح، فضل على أبو بكر. أبو بكر ما كانش موحد، أبو بكر كان مؤمن للكفار قريش. اي نعم ما سجدش لصنم ولا حاجه، لكن هو كان على مله اهله، ما قالش انا على مله ابراهيم الحنيف مثلا زي قص بن سعيده ولا زي ورقه بن نوفل ولا زيد بن عمرو، ما قالش انا كده. تمام؟ بالعكس كان ورقه بن نوفل في الوقت ده كان هو اكثر ارضى لله ولرسوله ولمنهج الانبياء من ابي بكر قبل الاسلام. تمام؟ فلما اسلم ابو بكر بقى رقم واحد بعد الانبياء كله. افضل البشريه بعد الانبياء قاطبتان ابو بكر الصديق، من غير ما تعد على اصابعك الموضوع خلصان يعني. فانت لو مشيت على المتلازمه الغريبه دي يبقى انت هتؤدي الى ان لو واحد بقى، ما هو خد بالك علي لم يكفر يعني اسلم قبل البلوغ فما انحسبش عليه كفر، وان ولد لابوين مشركين وبالتالي لم يذنب ذنبا معروفا ولم يقتل ولم يخطئ في كذا، فقال هو عايز يلم ان كده يبقى هو افضل من ابو بكر. ما اصل هو عارف طبيعه الخصم يعني. هو انت طبعا وانت بتتكلم في المساله ما انتش واخد بالك من قصه علي ابو بكر اساسا، مش جاي على بالك، بس الشيخ الاسلام عارف هو رايح فين. فبنقول معرفه طبيعه الخصم مهمه جدا جدا في النقاش والحجاج والمذاكره والردود الى اخره. قال فمن المعلوم ان السابقين افضل من اولادهم الذين ولدوا في الاسلام. واخد بالك من قريب خالص اهو، يعني اولاد الصحابه اللي ولدوا في الاسلام اشركوا؟ لا. طب جمهورهم قتل ولا زنى ولا ارتكب كبائر؟ ما حصلش. طب هم افضل من ابائهم؟ ما حصلش. مش كده خالص، مش هروح بره يعني. فمن المعلوم ان السابقين افضل من اولادهم الذين ولدوا في الاسلام. وهل يشبه ابناء المهاجرين والانصار، وهل يشبه ابناء المهاجرين والانصار، او هل يشبه ابناء المهاجرين والانصار بابائهم؟ عاقل. واين المنتقل بنفسه من الكفر الى الايمان ومن السيئات الى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره وتوبته ومفارقته عاداته ومعاداته لرفاقه الى من وجد ابويه واقاربه واهل بلده على دين الاسلام ونشأ في العافيه؟ شوف شوف الميزان الحقيقي العاقل المنضبط بضابط شرع، اين هذا من ذاك؟ يعني واحد لقى نفسه مسلم كده على حزب الريح، ماشي كده مع التيار وما تعبش في حاجه، يعني الاسلام جاله مقشر على طبق من فضه، ده زي اللي جاهد الكفر واختار الاسلام طواعيه وفارق كل اهله، عرف رايه الولاء والبراء للاسلام كل ده زي ده؟ ما طبعا. قال عمر بن الخطاب: انما ينقض او تنقض، تنقض مش تنقض، ممكن ينقض، انما ينقض عرى الاسلام من لم يعرف الجاهليه، هو اللي بينقضها يعني، طبعا ده اختصار في الروايه، انما تنقض عرى الاسلام عروه اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. قال: وقد وعد الله من تاب من الموبقات وامن وعمل صالحا بان يبدل سيئاتهم حسنات. هيبقوا اكثر ولا مساويين ولا اقل؟ اكثر من اللي ما اذنبوش. وجمهور الأئمة ممن يقول بجواز الصغائر على الأنبياء عليهم السلام يقولون هم معصومون من الإقرار عليها. واحنا عارفين ان مسألة ان ايه، ان الذنوب المنسوبة الى الأنبياء من الصغائر اختلف العلماء في ان هي ذنوب حقيقية ولا هي ذنوب لغة. هم اجمعوا على جواز ان يحصل منهم ما يسمى ذنبا وما يسمى معصية في اللغة، انما هل هو من الذنب الذي هو معصيه، من الذنب الذي هو يعني نهى الله عنه في اعداد المحرمات والاثام، ولا لا هو ده موضع النزاع بين اهل العلم في انهي باب في الذنوب، في الصغائر دون الكبائر. فاللي قالوا ان هو يجوز عليهم الذنب بالمعنى الشرعي مش بالمعنى اللغوي بس، هو من الصغائر ولا يقرون عليه، ولا يقرون عليه يعني يرزقون التوبه من قريب. قال: فما يزدادون بالتوبه الا كمالا. لا يزدادون ما هو عمل الذنب وبعدين ما أقرش عليه فتاب، فكان بعد التوبة أفضل منه قبلا أو قبلها. فالنصوص والآثار وإجماع السلف مع الجمهور. خد بالك الشيخ الإسلام بينتصر القول ده بقوة، جواز الصغائر على الأنبياء تمام، وبينازع في قضية العصمة بالإطلاق، ده كده بيقول إن ده أصلا مش موروث سلفي، لكن مسألة فيها أخذ ورد يعني، ومش ده موضوعنا، إن شاء الله ناخده في مكان تاني. قال: والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البلدان. يقصد مين بقى المنكرون لذلك؟ جمهور الأشعرية على بعض بينكروا جواز الصغائر على الأنبياء أساسا تمام، وبدأوا يردوا على كل الأدلة اللي فيها ظاهرها أن الأنبياء عصوا أو أذنبوا أو فعلوا أو فعلوا، بقول ردودهم في هذا الباب شكل ردود أهل البهتان في تحريف الكلم عن مواضعه، بيتكلم ان اسلوب الرد على الشبهه يعني في مبالغه شديده في استعمال التاويل الى حد الايه؟ الى حد يعني المشابهه لاهل الايه؟ البهتان، كقولهم مثلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، اي ذنب ادم، وما تاخر ذنب امتك، ده جواب لبعض الاشاعره. بيقولوا طيب ماشي، سيبنا من اي نبي خالص، ربنا قال للنبي محمد: ليغفر الله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ايه ذنب المتقدم؟ قال لك لا، ذنب المتقدم على وجوده قبل ما يتخلق اصلا، اللي هو خطيئة ادم بتاعت الشجرة. طب ما سؤال، ما هو ادم نبي برضه، وانتوا بتقولوا ما فيش ذنوب على الانبياء، شوف حتى الكلام ما ينفعش. هو طبعا مش هو ده الجواب الوحيد لاهل السنة، ولا حتى لما نيجي لاهل السنة في الحتة دي الاشاعرة معاهم، يعني الاشاعرة معاهم فين؟ في مسألة العصمة دي برضه اللي هم كلامهم مسالم يعني مش صعب، إنما شيخ الإسلام طبعا عشان هو متبني القول المضاد بجواز الأي المعاصي الصغائر على الأنبياء، فهو بيعنف في المقالة خاصة إن لما النموذج زي ده في التفسير صعب يعني، ما تقدم من ذنبك يعني ذنب آدم وما تأخر عن ذنب الأمة. يبقى كده فرغ الإيه؟ فرغ الآية من ذكر النبي خالص، أنت كده بره الموضوع، يبقى إيه لازمة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ كاف الخطاب. لازمتها إيه؟ نشيلها بقى. قال: فأما آدم فنبي كريم، ف فوقعوا فيما فروا منه، فنفوا الذنب عن نبينا وألصقوه بآدم، ثم إن آدم تاب الله عليه قبل أن يهبط إلى الأرض وقبل أن يولد نوح وإبراهيم، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يضاف ذنب هذا إلى ذنب هذا؟ ثم إن هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك لما نزلت قال أصحاب رسول الله يا رسول الله هذا لك فما لنا، يعني دي منقبة كبيرة جدا جدا ومنزلة عالية، هذا لك فما لنا، فأنزل الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ثم كيف يقول من له مسكة عقل إن الله غفر ذنوب أمته جميعا، ما هو بيقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللي ما تأخر اللي هو ها يغفر ده ذنوب الأمة، طب من قال أن ذنوب الأمة كلها غفرت وما العصاة الموحدين هيروحوا فين؟ والشفاعة هتحصل ازاي أصلا إذا كان هما مغفور الذنوب يبقى يخشوا النار ليه؟ وإذا ما دخلوش النار الشفاعة لازمتها إيه؟ أنت وقعت في غرزة كبيرة. فطبعا التأويل بالصورة دي فعلا تأويل مزعج خالص يا زي ما أنتم شايفين. قال فأين المغفرة؟ وقد علم أن منهم من يدخل النار بذنوبه فأين المغفرة؟ وأما قولك إن هذا ينفي الوثوق بهم ويوجب التنفير اللي هو إثبات المعاصي في حق الأنبياء ولو صغائر ينفي الوثوق بهم، ده كلام مين؟ كلام الشيعي اللي هو ابن المطهر الحلي. أما قولك أن هذا ينفي الوثوق بالأنبياء ويوجب التنفير منهم فليس بصحيح، بل إذا اعترف الكبير بما هو عليه من الحاجة إلى توبته ومغفرة الله ورحمته دل ذلك على صدقه وتواضعه وبعده من الكبر والكذب، بخلاف من يقول ما لي حاجة إلى شيء من هذا إلى الاستغفار والتوبة والانكسار، فما صدر مني ما يحوجني إلى مغفرة ولا توبة، فإن مثل هذا إلى إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكبر والجهل والكذب. يعني الواحد بيقول أنا لم يصدر مني ولن يصدر مني ما يحوجني إلى الاستغفار والاعتذار والتوبة، قال لو حد قال كده أيا كان الناس على طول هتقول ده إنسان مستكبر، ومش مستكبر على الخلق ده مستكبر على الله سبحانه وتعالى. وثبت أن النبي قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، وهذا أثر متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، عايز يقول ان ده عموم لم يستثنى منه شيء فدخل فيه الأنبياء. وما ذكرته أنت، هذا الخطاب لابن المطهر الحلي الشيعي الرافضي، وما ذكرته أنت من عدم الوثوق والتنفير يحصل مع الإصرار والإكثار لا مع ندور الذنوب المتبوعة بكثرة الاستغفار والتوبة. يعني لو انت عايز تقول ان الأعمال اللي بتقع منهم دي ما هي الذنوب، يبقى يكرروا ولا ما يكرروش؟ يكرروا. يعتذروا ولا ما يعتذروش؟ ما يعتذروش، بقى تكرار من غير اعتذار يساوي ايه؟ اصرار واكثار. طب ده احسن ولا ندرة الذنب المتبوعة بكثرة الاستغفار والتوبة؟ التاني احسن طبعا، مش محتاجة حسابات كتير. قال اما من ادعى البراءة والسلامة فما احوجه الى الرجوع إلى الله والتوبة والإنابة، وما علمنا أن بني إسرائيل ولا غيرهم قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور. يبقى إيه وجه المعيبة؟ إيه وجه المعيبة؟ أن النبي يبتلى بالذنب من الصغائر ويرزق التوبة من قريب ويرتفع بها درجات، لا شرعا فيها معيبة ولا واقعا لهم أعداء الأنبياء عبوهم بذلك، هات لي سجل لي مشهد أنه ده معيب. فبناء عليه أنت ليه رافض القصة؟ أنا بقول لك شيخ الإسلام بيقاتل باستماتة عن مسألة الإيه؟ العصمة بإطلاقها في حق الأنبياء. إلى أن قال رحمه الله: فأما ما تقوله الرافضة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا ذنب، وكذلك الاثني عشر اللي هم الأئمة يعني المعصومون، فهذا ممن فرضوا به عن الأمة كلها. يبقى انفراد الشيعة عن الأمة في حاجتين، إن هم الأنبياء معصومون قبل النبوة معصومون من الخطأ قبل النبوة، من الكبائر والصغائر قبل النبوة. لا ده كلام لوحدكم كده، ما حدش معاكم في المسألة دي. ومش النبي بس، لا ده كمان مين؟ ال 12 إمام بتوعهم. وكان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. تمام؟ على قصة يعني مع يعني قصة داود عليه السلام في سورة صاد. تمام؟ وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال بعض المشايخ: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، بناء على إثبات الذنوب في حق الأنبياء. لكن برضو في هنا أزمة تانية، يعني مش عارف الشيخ الإسلام ليه ما بيروح لهاش. هو كل اللي انت بتذكره كنماذج على إثبات الذنب الصغير في حق الأنبياء، ما هي الصغائر. يعني مثلا القتل اللي حصل من مين؟ من موسى عليه السلام. لو كان عمد يبقى كبيرة، لو كان مش عمد يبقى مش ذنب أصلا، ولا كبير ولا صغير. تمام؟ يعني قتل إما أنه خطأ وإما أنه عمد، في حاجة ثالثة شبه عمد على تقسيم الشافعية والحنابلة. وموسى ما تقسيم الشافعية والحنابلة همشيها، يعني عمد شبه عمد خطأ. تمام؟ العمد وشبه الخطأ وشبه العمد ما هو الذنب. تمام؟ ها؟ والعمد كبيرة مش صغيرة، يبقى انت هتوصفه ازاي؟ يعني هتسكنه فين وانت بتتكلم على اثبات الصغائر دون الكبائر؟ تمام؟ الكذبات على ابراهيم عليه السلام فيذكر كذباته، لو احنا اجريناها كذبات حقيقية دي كبائر، ولو قلنا ان هي تعريض ما هو الذنب اصلا لا كبير ولا صغير، يبقى هتنصنفه ايه؟ تمام؟ خطية داود عليه السلام المنقول في كتب بني اسرائيل واللي اعتمده بعض المفسرين من طائفه من السلف من شويه، قتل زوجة قائده، قتل قائده ليرغب في زوج امراته. طب ما صدر الرجل للموت اهو، ده ذنب صغير، ده كبيره صعبه. فهي الاشكاليه برضو في حته مظلمه كده، والبحث طبعا طويل. لما اقول البحث طويل يعني دوروا. تمام؟ عايزين نعدي مرحله، هي الساعه كام؟ يعني نعدي المرحله دي. قال بعض المشايخ: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأشد حذرا من الذنوب من كثير ممن لم يبتلى بذنب. فمن جعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصا فهو جاهل. تمام؟ قال رحمه الله: وقولك والأئمة معصومون كالأنبياء، فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي ما شاركهم فيها أحد إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية القائلين بعصمة بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر. قالوا بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر، وهم ملاحدة وزنادقة. وأما قولك لا يجوز على الأنبياء سهو، فما علمت أحدا قال، ولا حتى الإسماعيلية. وما أخذ المعصومين عن جدهم فيقال: وأما أخذ المعصومين الاثناشر يعني عن جدهم يعني النبي. وأما أخذ المعصومين عن جدهم فيقال: أولا القوم إنما تعلموا حديث جدهم مش من جدهم، تعلموا حديث جدهم من العلماء، يبقى من شيوخهم اللي علموهم مش النبي. ها؟ وهذا متواتر، يعني انا مش بكلمك في وجهه نظر، دي وقائع لا يعني لا مجال للنزاع فيها. فعلي بن الحسين يروي عن ابان بن عثمان عن اسامه بن زيد، ومحمد بن علي يروي عن جابر وغيره. ها؟ والنماذج كتيره بقى، هنجيب لك ملف ومرويات كل واحد شيوخه وتلامذته كتير قوي. يبقى دي أول حاجة. ثانيا ما فيهم من أدرك النبي إلا علي ولداه الحسن والحسين. ما فيهم، ما فيش حد في الاثناشر المعصومين من أدرك النبي، ما تقدرش تقول كده. وهذا علي يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة. ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه. ده مين؟ علي. القول يعني للفتوى، وده طبيعي في منطقة المتشابهات أو منطقة المنطقة الرمادية في الشريعة الإسلامية، نقول قول اليوم نرجع عنه غدا، هي طبيعة المسائل دي كده. وكتب الشيعة مملوءة بالروايات المختلفة عن الأئمة، إن هم يقولوا القول ويرجعوا عنه في حتة تانية. وطبعا عشان الادب مع العلماء ومع اهل البيت النبي من اهل العلم منهم، ان احنا بنقول ان دي في المنطقه اللي هي الاشتباه الدلالي او منطقه الخلاف السائغ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. ولو ما كانتش كده يبقى ده خلاف شاذ نفسهم وبنقض نفسهم، وده وارد. قال: وقولك انكم تتناقلون ذلك خلفا عن سلف الى ان تتصل الروايه باحد المعصومين، انتوا يعني بتوع السنه يعني الائمه ال 12 بياخدوا من النبي على طول، وطبعا كلام خايب ما ينفعش. طيب اللي ما هماش رافضه بياخدوا بالاسناد بقى، زي ما الصوفيه قالوا ايه؟ انتم تاخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن ناخذه عن الحي الذي لا يموت، دايركت على طول، ما فيش ولا النبي حتى حدثني قلبي عن ربي. قال: وقوله او وقولك انكم تتناقلون ذلك خلفا عن سلف الى ان تتصل الروايه بأحد المعصومين، فإن كان ما تقول حقا فالنقل عن المعصوم الواحد كاف، فأي حاجة في كل زمان إلى معصوم. مش احنا بننقل لحد أطولنا نفسا ليوصل بإسناده إلى المعصوم اللي هو النبي، تمام؟ طيب ما خلاص، ما هو انا طالما عندي إسناد من هنا لحد المعصوم وكمان 1000 سنة جايين لحد المعصوم، أعمل معصوم جديد ليه؟ ما الإسناد موجود أهو. وانا هعمل ايه بشخص المعصوم طالما ان التشريع موجود وفي سبيل الوصول اليه موثوقه، وقد تكون احاديه وقد تكون متواتره، يعني كده كده انا هوصل وكده كده هطمن، ايه بقى داعي ان يتكرر نموذج المعصوم تاني؟ ايه الفايده من ده؟ تمام؟ عايز يقول ان ده منافي للحكمه الالهيه اصلا، ما فيش مصلحه من ذلك. بيقول: فان كان ما تقول حقا فالنقل عن المعصوم الواحد كاف، فأي حاجة في كل زمان إلى معصوم، وإن كان النقل كافيا موجودا فأي فائدة في المنتظر الذي لا ينقل عنه كلمة، وإن لم يكن النقل كافيا فأنتم في نقصان وجهل من 460 سنة. ده من تاريخه هو رحمه الله تعالى. حط عليهم قد ايه كمان؟ حط عليهم 700 سنة كده كمان وشوية كده. ثم الكذب من الرافضة على هؤلاء يتجاوزون به الحد، هؤلاء إشارة الاثنى عشر، لا سيما على جعفر الصادق، حتى كذبوا عليه كتاب الجفر، يعني افتروا عليه كتاب كامل يأخذون منه دينهم، كتاب الجفر، تمام. والبطاقة، طبعا البطاقة دي عشان تفردها كده كده ممكن تروح القمر مثلا، مش هقول لك تروح مثلا بنها ولا تروح الصعيد تفردها تروح بها للقمر يعني. ها، وكتاب اختلاج الاعضاء واحكام الرعود والبروق ومنافع القران، طبعا كل دي افتكاسات شيعيه مالهاش اي سند اصلا يعني، هم قعدوا كده بعد ما ايه؟ ما عملوا الدماغ التمام راحوا مخبطين كل واحد طلع له كتابين كده وخلاص، وده بتاع الامام وخلصت. بيقول: وصارت هذه معايش للطرقيه. انا شفت مره العهد بتاع الطريقه الرفاعيه، ما انا كنت رفاعي وانا صغير وانا في اولى ثانوي وكده، اخويا الاكبر مني كان رفاعي مدقدق بقى، بس كان غلبان ما يعرفش حاجه، بس هو كان شيخ طريقه فادوله العهد بتاع المشايخ، تمام. فجايبه انت عارف ورقه التواليت بتاع ورق المناديل بتاع الحمام، البكره الكبيره قدها كده بالظبط دي في حزمه كبيره كده عشان تفرد تروح تمشي عند الصيد بقى كلها، ده الاسناد لحد النبي. الله، ده انت لو رصيتهم جنب بعض دول هيوصلوا يعدوا ادم عليه السلام، يعني ده كتير قوي الاسماء دي كلها من هنا لحد النبي. ايه مليون واحد احنا بينك وبين النبي 100 قرن مثلا، وطبعا اسماء واشخاص ما انزل يعني ما تعرفش دول اصلا كائنات حيه ولا كائنات فضائيه ولا عفاريت ولا ايه، دول ما تعرفش اي حاجه وخلاص. يقول: وصارت هذه معايش للطرقية، فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب إن لم يعلم صدق الناقل واتصال السند، وقد تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق، حتى كان أهل المدينة يتوقون أحاديثهم. أهل المدينة بيقولوا في أحاديث أهل العراق أنزلوها منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، تمام. وكان يأتي الحديث مثلا يقول له: ما إسناده؟ يقول: إسناده عراقي. قال: من دار السكة. كل واحد ما يزهق كده روح خابط له حديثين ثلاثة ثلاثة أربع خمس آلاف حديث بأسانيد من أي من تحت السلم. وكان مالك يقول: نزلوا أهو أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال له عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا عبد الله، سمعنا في بلدكم 400 حديث في 40 يوما، ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله. فقال له: يا عبد الرحمن، من أين لنا دار الدرب التي عندكم؟ أنتوا عندكم مفرخه بتاعت احاديث. من اين لنا دار الضرب التي عندكم؟ دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنهار. تنفقون تصرفوا يعني من النفوق، من النفق عفوا، نفوق بمعنى ذلك. ومع هذا انه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الكبائر كثير. نعم انا قلت ايه يا استغفر الله. ومع هذا انه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الاكابر كثير، ومن كثرة الكذب الذي كان اكثره في الشيعة يعني، صار الامر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذا، بمنزلة الغريب او الرجل الغريب اذا دخل الى بلد نصف اهله كذابون خوانون، فانه يحترس منهم حتى يعرف الصدق او حتى يعرف الصدوق الثقة. تمام، واحد داخل بلد نص اهلها كذابين خونة وما هوش عارفهم اصلا، يعني كل خبر بنسبة 50% 50% 50% صح، 50% صح خالص و 50% كذب خالص. كان في فزورة زمان كده بيقولوها، واحد ماشي في طريق وبعدين عايز يروح بلد معينة ما راحهاش قبل كده، الطريق مفترق اقصى اليسار واقصى اليمين، وفي المفترق ده في اتنين، واحد ما بيقولش كلمة صح ابدا والتاني ما بيقولش كلمة سد ابدا، وما يعرفهمش من بعض، وعايز ياخد كلمة واحدة بس ويروح ماشي على طول من غير ما يدور، يعمل ايه يا دكتور؟ عارف الإجابة؟ طب فكر كده، عارف الإجابة؟ نسيتوها ده من زمان، دي كان أيام الإعدادي والثانوي. لا ده هي سهلة، هو هيسأل أي واحد فيهم لو أنا قلت لصاحبك المشوار إزاي هيقول إيه، ويعمل عكس النتيجة. يعني هيقول لأي واحد منهم لو أنا قلت لصاحبك الاتجاه يمين ولا شمال، صاحبك هيقول إيه؟ لو كان اللي بسأله ده الصادق 100% هينقل لي كلام الكذاب، هعمل عكسه صح؟ ولو كان اللي انا بسأله ده كذاب 100% هينقل لي كلام الصادق بالكذب، هعمل عكسه بس وخلاص. نرجع للكتاب ولا عايزين نفكروا دي؟ ايه؟ ما انحلتها، انتوا لسه بتفكروا؟ على فكرة يعني ربنا كان موفقني بالفوازير خالص من وانا صغير يعني. حتى لما كنت شغال مع الطلائع في الاسكندرية زمان ايام الجامعة بقى. فالولاد كانوا شاطرين ما شاء الله، نبهة اولاد المدن المفتوحة عندهم نبهة كده بالعموم يعني. كان فريق طلائع كانوا عفاريت يعني. كان كل ما يجي لهم حد بتاع طلائع يملوا له كراسة اسئلة كده كلها فوازير. فكان عندهم اصعب مرحلة فزورة من اربع خطوات. مكتوبه في ورقه واحده كده، يدي لك الورقه دي حل لنا الفازوره دي يا شيخ، اي شيخ. فطبعا كان في ناس بتغلط في حاجات كتيره، فهم ايه ما بيسقطوا من نظرهم يعني. فادوني الفازوره فقلت لهم دي تنحل كده ودي تنحل كده ودي تنحل كده تنحل كده. ايوه يا شيخ، ايوه يا شيخ، بالاسكندراني يعني. ولا غلطه، ده ما فكرش. قلت له دي حاجات صغيره يعني. لا الحمد لله. بيقول هنا بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل إلى بلد نصف أهله كذابون خوانون، فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة. وبمنزلة الدراهم التي كثر فيها الغش يحترس عن المعاملة بها من لا يكون نقادا. النقاد هيعرف، انت بيمسك الدرهم ولا الدينار كده ويرميه على الرخامة بس، ما بيعملش أي حاجة، تك من صوته يعرف هو براني ولا جواني. ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب التي فيها الكذب في الرواية. ها، ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز، نقد ذهني يعني، ما عندوش شخصية نقدية، ما عندوش فكر نقدي يعني. كان دايما شيخنا خصوصا الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله ونفع به دايما يقول انا عايزك تبقى نقاده وانت بتقرا الكتاب، اي كتاب ما هوش قران ولا احاديث السنن المثبته بتقرا لازم تبقى انت شخصيا نقاده، ما تقبلش كده كل الكلام بسهوله، افرض انه لو مش صح. تمام. فبيقول هنا ايه بقى؟ كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب التي فيها الكذب في الروايه والضلال في الاراء ككتب البدع، وكره تلقي العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صدقا كثيرا. فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال. وقولك فلم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا القياس، قال فالشيعة في ذا كالسنة، تمام، فيهم أهل رأي وأهل قياس، وفي السنة في السنة أي في أهل السنة من لا يرى ذلك، والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس، وخلق من المحدثين يذمون القياس. وأيضا فالقول بالرأي والقياس خير من الأخذ بما ينقله من عرف بالكذب، نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، اللي أنا كنت كاتبها في بوست كده خلاصة دين الشيعة، نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، ده آخر حاجة أنا عاملها صغير كده بس ما فيهوش غير الكلمتين دول، خلاصة دين الرافضة نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. ولا ريب أن الاجتهاد في تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خير من التمسك بنقل الرافضة عن العسكريين أو العسكريين، الحسن وابنه محمد ابن الحسن، ما هو الحسن العسكري مش العسكري رتبة هو نسبه كده. بل ولا ريب أن الاجتهاد في تحقيق الأئمة أهل السنة الكبار لمناط الأحكام وتنقيح هذه المناطات وتخريج هذه المناطات بطريقة الاجتهاد وعبقرية الفقه الإسلامي خير من التمسك بنقل الرافضة عن العسكريين، فإن مالكا والليث والأوزعية والثورية وأبا حنيفة والشافعية وأحمد وأمثالهم أعلم من العسكريين بدين الله، والواجب على مثل العسكريين أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء. ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر وجعفر ابن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء، وأن من بعدهم لم يعرف عنه من العلم ما عرف عن هؤلاء، ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم. قال أي الرافضي المردود عليه: أما باقي المسلمين فقد ذهبوا إلى كل مذهب، فقال بعضهم وهم جماعة من الأشاعرة: إن القدماء كثيرون مع الله. القدماء جمع قديم، يعنون بأن الصفات أثبتوها قديمة وأثبتوا بناء على ذلك تعدد القدماء، الناس اللي درسوا معنا أصول اعتقاد زمان في الأول، مثلا القواعد المثلى والوسطية ولا الطحوية، ولا درسوا معنا يعني كتب اللي هي ايه كتب السلف الأقدم شوية مثلا زي الحائية ولا زي المنظومة الرأية، الكلام ده كله بيروح ويجي دايما في الحتة دي في الرد على المعتزلة. المعتزلة بيقولوا احنا بنجحد الصفات علشان واحدة من اتنين، انتوا يا مثبتة يلي ده كلام المعتزلة بيقول، يا مثبتة اللي بتثبتوا الصفات لله بتثبتوها محدثة ولا قديمة؟ ما فيش تالت، ما هي الموجودات اتنين، محدثات وقديمة، عندنا قديم واحد بس اللي هو الله سبحانه وتعالى اللي هو الأول بلا ابتداء، كل ما سوى الله محدث صح؟ العرش فما دونه محدث، انتوا بقى مسكنين الصفات فين؟ تبع المحدثات ولا تبع القدماء؟ لو أثبتتموها قديمة لازم من ذلك تعدد القدماء وهذا شرك، ولو أثبتتموها محدثة لازم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب القديم فهذا كفر، ايه رأيكم؟ قالت بقى ان مذهب المعتزله دول اهل التوحيد، ان هم بيهربوا من الكفر ومن الشرك، وانتوا يا مثبته يا كفار يا مشركين. طبعا في جواب على الكلام ده كتير. فهنا بيزعم بقى هو بيقول: فقال بعضهم وهم جماعه من الاشاعره ان القدماء كثيرون مع الله، وهي المعاني اي صفات المعاني التي يثبتونها موجوده في الخارج كالقدره والعلم وغير ذلك، فجعلوه مفتقرا في كونه عالما إلى ثبوت معنى هو العلم، وفي كونه قادرا إلى ثبوت معنى هو القدرة وغير ذلك، ولم يجعله قادرا لذاته ولا عالما لذاته ولا حيا لذاته. طبعا احنا قلنا ان الرافضة في باب الصفات ايه؟ معتزلة. فطبعا المعتزلة بيقولوا في إثبات أسماء الله ولا بيقولوش بالإثبات؟ بيقولوا بإثبات الأسماء، بس أسماء بلا صفات. طب يعني ايه سميع؟ يقول سميع بذاته مش سميع بسمع. يعني ايه قدير؟ قدير بذاته مش قدير بقدرة. يعني ايه رحيم؟ رحيم بذاته مش رحيم بقدرة. فهو كده بيتكلم بلغة مين؟ الرافضي بيتكلم بلغة أسياد المعتزلة، ما هو ملوش أصلا مذهب بتاعه، هو سارق من عند المعتزلة، هو وسائر الرافضة يعني. بيقول فجعلوه، ده لسه كلام للرافضي، فجعلوه أي جعل الأشعرية الله سبحانه وتعالى مفتقرا في كونه عالما، يعني عشان نثبت له اسم العالم إلى ثبوت معنى هو العلم، يعني يقول له عالم بعلم. طب العلم ده معنى ولا ايه ولا شيء حسي؟ لا، العلم ده معنى، تمام، اللي بيسموه صفات المعاني يعني. طيب وفي كونه قادرا، ما هو قادر بايه عند الاشاعره؟ قادر بقدره، بس القدره دي معنى. يبقى قالوا هنا ايه؟ جعلوه قادرا الى جعلوه ايه في كونه قادرا مفتقرا الى ثبوت معنى هو القدره وغير ذلك، ولم يجعلوه قادرا لذاته، عالما لذاته، ولا حيا لذاته، بل لمعان قديمة يفتقر في هذه الصفات إليها. طبعا حتة يفتقر دي يعني ايه؟ تشنيع من المعتزلة على المثبتة، ايا كانوا بقى شعرة ولا اهل حديث ولا غيره يعني. قال واعترض شيخهم، ده لسه الكلام للرافضي بيتكلم على شيخ من شيوخ الاشاعرة اللي هو فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير اللي هو مفاتيح الغيب. واعترض شيخهم فخر الدين الرازي عليهم بأن قال النصارى كفروا بأن قالوا القدماء ثلاثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة، على أساس أنهم عندهم إيه؟ صفات المعاني تسعة، تمام. يعني إيه قدير؟ كونه قادرا. يعني إيه عظيم؟ كونه عظيما. فيقال الكلام على هذا من وجوه، وهيبدأ يرد بقى على المسألة دي بتفصيل شوية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويرجع تاني للفظ المجمل. فهناخد الجزء ده وبعدين نوصل لحتة اللفظ المجمل تاني عشان نبقى ايه، حاولنا نقفل يعني، او نحاول نقفل الملف قبل ما اخش في اللفظ التاني، وهيناقش لفظ الجسم وبعدين اللفظ المتحيز وغيره. قال فيقال الكلام على هذا من وجوه، احدها ان هذا كذب على الاشعرية، رغم ان شيخ الاسلام موقفه الاشعرية واضح جدا جدا، لكن ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، ده دين. هذا كذب على الأشعرية، إذ ليس فيهم من يقول إن الله كامل بغيره، وما قال الرازي ما ذكرته، بل ذكره الرازي عمن اعترض به واستهجن الرازي ذكره. يعني هو في كتاب يقول لك تبدأ في صفحة كذا سطر كذا، ما هو يا البعيد ما بيفهمش يا ما بيفهمش، ما فيش حاجة تالتة، بس لو بيفهم مش هيكذب الكذب الخايب ده. قال وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصفات الجهمية، ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية، ثم قال لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره. أنا ليه نصبت وقدرته ونوره؟ عشان دي واو الإمعية تنصب ما بعدها، تمام كده. فإن الله يقول إيه؟ إن الإمام أحمد رحمه الله بيرد على الجميع حيث قال لا نقول، يعني أهل السنة وعلى رأسهم أحمد، لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، بل نقول لم يزل الله بقدرته ونوره، لا متى قدر ولا كيف قدر. فقالوا لا تكونون ملحدين حتى تقولوا كان الله ولا شيء. فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، يعني كان الله وليس شيء آخر، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ هم عايزين المعتزلة يقولوا إيه؟ كان الله ولا شيء خالص، ولا لي صفات، ولا والجهمية بقى ولا أسماء، يبقى إيه الكينونة اللي أنت بتثبتها دي إيه بقى؟ المعطل يعبد عدما، أنت بتتكلمني كده عن اللا شيء. فبيقول ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا، عشان تعرف إن منهج أهل السنة منهج عقلي نقلي، ما هماش نصوصية حفيظة وخلاص، فضرب الأمثال ده من الطرق العقلية ومن الحجاج العقلي المقبول الذي جاء به القرآن والسنة. قال وضربنا لهم في ذلك مثلا، قلنا أخبرونا عن النخلة أليس لها جذع وكرب، الكرب اللي هو جزء من أجزاء النخلة يعني، وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها اسم واحد، تمام، وسميت نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله والله له المثل الأعلى بجميع صفاته مهما بلغت، وهو إله واحد، ولا نقول إنه كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق قدرة، ولا كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى خلق علما، والذي لا يقدر ولا يعلم عاجز جاهل، ولا نقول لم يزل الله قادرا مالكا لا متى ولا كيف، ولكن نقول لم يزل الله قادرا مالكا لا متى ولا كيف. يعني لا متى هنقول مفيش متى ابتدأ وصفه بكذا بلا ابتداء، ادي معنى لا متى بلا ابتداء. طب الى متى؟ بلا انتهاء. يبقى لا متى يعني بلا ابتداء ولا انتهاء. ولا كيف طبعا بلا كيف، انتوا فاهمين جزئية بلا كيف. واصل ضلال هؤلاء ان لفظ التشبيه فيه اجمال، فما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان في الذهن. ده مقتضى الغريزة العقلية اللي ربنا خلقها لكل انسان، مسلم ولا كافر، ناطق ولا اخرس، دي غريزة العقل. ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان ولا يجب تماثلهما، بل الغالب تفاضل الاشياء في ذلك القدر المشترك. فان قيل في المخلوقات حي وحي وعليم وعليم لم يلزم تماثلهما في الحياة والعلم، ولا ان يكون نفس حياة هذا وعلمه حياة الاخر وعلمه، ولا يكونا مشتركين في ولا يكونا مشتركين في وجود في الخارج عن الذهن. لان احنا قلنا ان الوجود وجدان، وجود العلمي اللي هو الوجود في الذهن زي ما بقول التصور عند المناطق، الوجود في الذهن او الوجود العلمي، ووجود في الخارج اللي هو الوجود الحقيقي اللي يبقى شاغل وجود. يعني مثلا ان انا بقول مثلا كتاب، في معنى في ذهني، لكن انا ما طلعتوش لسه، لا كتبت الكتاب ولا الفته ولا عملته، لما يوجد بقى في الخارج تمام يبقى ده وجود تاني غير اللي كان في ذهني. انا مادته موجوده، فكرته موجوده، كل الكتاب اللي انا كتبته لسه في دماغي، ده وجود علمي تمام. فلما اطلعه واطبعه واكتبه واعمله نسخه اولى ونسخه تانية وحجم كبير وحجم صغير وملون وساده ومجلد ومن غير مجلد، ده وجود من نوع جديد. فهنا بيقول بقى ولا يكون مشتركين في موجود في الخارج عن الذهن. وكان جهم لا يسمي الله باسم يتسمى به الخلق الا بالقادر والخالق. ليه بالقادر؟ لانه كان جبريا، بيقوله لانه كان جبريا فلا قادر الا الله عنده، وبناء عليه لا قدرة للمخلوقين وخصوصا المكلفين من الانس والجن. لأنه كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له، وربما قالوا ليس بشيء كالأشياء، فقصدوا أن حقيقة التشبيه منتفية عنه. وتحقيق هذا الموضع بالكلام في معنى التشبيه والتمثيل، وتحقيق هذا الموضع بالكلام، عشان نفهم بقى الموضوع هنفتح ملف التشبيه والتمثيل ونفرق بينهم ونشوف القواسم المشتركة والوجوه الفارقة عشان نميز احنا بنقول ايه وايه لا. قال والتمثيل قد نطق الكتاب بنفيه في غير موضع كقوله ليس كمثله شيء، وكقوله هل تعلم له سميا، سميا هنا بمعنى شبيها، وده سؤال استنكاري، هو مفيش. هل تعلم له سميا، تعلم لله شريكا، سمه قول مين يعني، مفيش. ولم يكن له كفوا احد، الكفو برضو الشبيه. فلا تجعلوا لله اندادا اشباها وشركاء، فلا تضربوا لله الامثال، مثل التشبيه. قال واما الجسم والجوهر والتحيز والجهة فلا نطق بها كتاب ولا سنة نفيا ولا اثباتا ولا الصحابة والتابعون. فاول من تكلم بذلك نفيا واثباتا الجهمية والمعتزلة ومجسمة الرافضة والمبتدعة. فالنفاة نفوا هذه الأسماء وأدخلوا في النفي ما أثبته الله، يعني هم راح حاطين الكلام ده الأول وبعدين دخلوا تحتيه الصفات المثبتة. فقالوا إيه؟ لا نقول إن الله جسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا سميع ولا، راح جاب كله ورا بعضه بقى تمام. والمثبتة أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله حتى أثبتوا رؤيته في الدنيا بالأبصار، وأنه يصافح ويعانق أو يصافح ويعانق وينزل عشية عرفة على جمل. أهو الرافضة بياخدوا السطر ده من منهاج السنة، وقولوا ابن تيمية بيقول كده في منهاج السنة صفحة كذا جزء كذا، ده كتير بقى، ده من زمان يعني، من 2000 ده على ما أدرك يعني، من 2000 على الإنترنت والشبهة الخايبة دي. ابن تيمية بتاعكم اللي ربنا بيجي على الجمل في وحافظين الجزء ورقم الصفحة، هو طبعا لا شاف منهاج السنة ولا يعرفه مطبوع فين، وهم عمالين يتناقلوا شكل كده، يجيب لك مثلا فيديو مش عارف بيتكلم عن ايه وايه، وانظر الرابط، ولا حد فتح الفيديو ولا حد دخل على الرابط، وهم عمالين ينشروا العنوان بس ومؤكد بالفيديو والدليل معايا والرابط اهو، خش شوف بنفسك. طب ما تخش انت تشوف بنفسك، ده الرابط ملوش علاقه بالفيديو خالص، بس عشان عارف ان حضرتك يعني مغفل بالدرجه الاولى وهتسوق زي ما هو عايز بتعمل كده. نهايته قال: وقال بعضهم انه يندم ويبكي ويحزن. هذه بقى توراتيه حمراء يعني. وذلك وصف للرب بصفات يختص بها الآدميون، فكل ما اختص به المخلوق فهو صفة نقص. تعالى الله عن النقص. شوف الكلام دقيق، كل ما اختص به المخلوق، مش كل ما كان فيه قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، لا، خصائص البشر بس. كل ما اختص به المخلوق فهو صفة نقص. تعالى الله عن النقص، فهو سبحانه أحد صمد. والأحد لوحدها كده بس، يعني وصف الأحد واسم الأحد ده لوحده يتضمن نفي المثل، والصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال. تمام. وأخذ رحمه الله تعالى أنه يناقش بقى في المصطلحات اللي هي الهجينة الدخيلة مصطلحا مصطلحا، لكن الوقت مش هيسع ان احنا ناخد الكلام ده كله، فهنقف لحد كده عشان تبقى الحلقة الجاية من أول مناقشة الألفاظ اللي هي المجملة، مناقشة فيها نوع تفصيل. طبعا الكتاب معانا مختصر مش الأصل، ويعني لو تقدروا ترجعوا للأصل أو حتى تشوفوا فيديو إف ما كتر خيركم. جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.